بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الوليمة.
باب الوليمة، ما شاء الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسوله. نعم يا شيخ محمد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه رجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.
وش الزيادة؟
سمع الله به
في بعض النسخ.
في هذا الحديث تفصيل في أمر الوليمة. الحديث وردت في الوليمة بإطلاق، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم لعبد الرحمن بن عوف: أولم، فأمر بالوليمة. ولكن في هذا الحديث تفصيل أن الوليمة منها محمود ومنها ما هو مذموم. فالوليمة في اليوم الأول، هذه هي الأصل، هذه هي الأصل، وهي حق، ويحصل بها المقصود من إطعام الطعام بمناسبة العرس، ويحصل بها إظهار النكاح، ويتحقق بها امتثال الأمر، أمر الرسول. وفي اليوم الثاني سنة، هذا يقتضي أنها يعني حسن، أنه لا بأس بها وأنها حسنة. وفي اليوم الثالث إنها سمعة. وفي الحقيقة إن الأمر قد يختلف بحسب المقاصد، فإذا كان أحيانا يكون الضيوف يعني ومن يرغب في دعوته قد يكونون كثير، والمحل ما يتسع، فيمكن فيدعو هذا إلى تفريق الوليمة في أكثر من يومين. أو ولهذا الناس الآن سبحان الله صاروا يتخذون القاعات كبيرة، لأن أضيافهم كثير، المدعوين، الأقارب، الأصدقاء، المناسبة، البيت ما يتسع. وفعلا قبل يعني وجود هذه الأماكن أيضا ما يمكن يعني تحقيق يعني الغرض ودعوة يعني الأقارب والخواص مع في البيوت. المجلس كم يتسع؟ يتسع 20-30، والمدعوون 100. فلعل الأمر يختلف باختلاف المقاصد. أما من يفعل هذا يعني لقصد الفخر، فالفخر والدعاية كما يقال، هذا مذموم كلها. نعم.
السلام عليكم. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، خرجه البخاري.
الله أكبر. أولم النبي صلى الله عليه وسلم
على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري.
هل يدل على أن أمر الوليمة يختلف باختلاف الأحوال، حال المتزوج تختلف حاله، يعني غنى وفقرا وحاجة، وأولم على بعض النساء بمدين من شعير؟ وش قالوا عليه؟ وش قالوا في درجة الحديث؟
أخرجه البخاري.
الله أكبر، كبر.
بعضهم قال مرسل، بعض متكلم فيه النصفية لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
ها
أقول بعضهم يعني يقول أنه مرسل.
مرسل؟
أي نعم، ابن سعد يقول صفية بنت شيبة تابعية ليست من الصحابة، على كلام طويل في تخريجه.
طيب، ويقول عند البخاري بإطلاق؟
نعم، هو في البخاري.
طيب، إيش قالوا عليه؟ كيف في البخاري وهو مرسل؟
يقول قال المحقق: قلت وصفية بنت شيبة مختلف في سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
ما رواه البخاري إلا إنه عنده صحيح، ولعلها يعني مختلف في سماعها، يعني يمكن يعني، والاختلاف في سماعها غير الاختلاف في صحبتها.
الصنعاني يقول قال وجزم ابن سعد أنها
قال
قيل إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها لم تره، وجزم ابن سعد أنها تابعية.
الله، مدين من شعير كانها شوية. ولهذا في الحديث الصحيح لعبد الرحمن: أولم ولو بشات، ولو يدل على شات كأنها أيضا قليلة. ثم يقول على بعض نسائها: أي نساء؟ فهذا لعلك تراجع كلام الحافظ على يعني هذا الجانب من ناحية السند، ومن جهة المتن ماذا كأنه شوي متن فيه غرابة. مدين من شعير ما يعني قليلة، قليلة جدا. محمد
سلم بارك الله.
لا يعني محمد عبد الله
ذهب
قام.
أي قام أحسن.
نعم اقرأ بعده يا محمد.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية.
يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم
بين خيبر والمدينة،
بين
خيبر
والمدينة،
والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية.
يبنى عليه
بصفية،
ما تعبير بعد فيه يبنى عليه. نعم، هذا مشهور أنه يعني صنع وليمة بمناسبة بنائه بصفية. نعم، يقال بنى بها، لكن يبنى عليه لابد أنه في تضمين، أنه في تضمين شيء.
يقول البسام قال: وقد بني للنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله بصفية.
شو يقول؟
يقول بعد أن البناء هو الزفاف. قال ابن الأثير: البناء والاستبناء الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بامرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال بنى الرجل بأهله. وقد بني للنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله بصفية.
وقد بني،
وقد بني للنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إذا المضمن أنه بني عليه قبة.
نعم،
بني عليه قبة. ولا الأصل بنى بفلانة، بنى بها إذا دخل عليها. تزوج في وقت كذا وبنى بها، أي دخل بها. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا معنى أنه أولم على صفية بهذه الأنواع من الطعام، لا بخبز ولا لحم، لكن بما تيسر، أقط وسمن، وش الثالث؟
والتمر. أحسن الله إليك.
والتمر نعمة، كله، يعني أمر بالأنطاع، الأنطاع فرش من الجلد نطع، أمر بالأنطاع فبسطت فجعل عليها هذه الأنواع التمر والأقط، وهذان يؤكلان بالسم، يؤدم التمر بالسم والأقط بالسمن أو يؤكل بدون كله. نعم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الله أكبر. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
رجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان،
نعم،
إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف.
سنده ضعيف لكن معناه صحيح جيد وتقتضيه الأدلة. إذا اجتمع داعيان فالجار الأدنى حق، إذا كان من الجيران، إذا كانا من الجيران فالحق والأدنى إجابة الدعوة مما يطيب نفس الداعي وتحصل به الألفة، فمن الأحق من الجيران الأقرب. فإذا سبق أحدهما فالأحق هو السابق، هذا هو العدل، هذا هو العدل. أما أن تجيب الثاني تترك السابق فهذا مما يغر صدر الأول، فمعنى الحديث جيد صحيح. نعم. بعد
سمح. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
دحية.
وعن أبي جحيفة،
جحيفة
نعم
معروف، نعم،
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. أخرجه البخاري.
لا آكل، هذا أدب من أدب الطعام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأكل متكئا بل يكون غير متكئ. وابن القيم ذكر أنواع الاتكاء، تارة يكون على الظهر، تارة على الجنب، وتارة كذا، ذكر أنواع ما نقلها البسام.
بل أحسن الله إليك،
نقل كلام ابن القيم،
ذكروا أنواع
الاتكاء.
نعم.
يعني يحسن الإنسان يأكل وهو معتدل، لا يكون متكئا، فكأن الأكل حال الاتكاء من هيئات أهل الكبر أو المتكبرين. لا إله إلا الله.
التربع أحسن الله إليكم، يعني كلهم نصوا على التربع في الاتكاء.
أيش؟
أقول جميع الشراح نصوا على أن التربع من الاتكاء. قال الصنعاني قال: قال الخطابي: المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه،
المتمكن
في جلوسه من التربع وشبهه، المعتمد على الوطاء تحته. قال: ومن استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه. ومعنى الحديث: إذا أكلت لا أقعد متكئا كفيل.
الرسول يخبر عن، ولم ينهى، لم ينهى عن الاتكاء، لكن قال: أنا لا أكل
متكئا. قال: ومعنى الحديث: إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، ولكن آكل بلغة فيكون قعودي مستوفزا. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب.
الشغل.
ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر.
الشغل حمله.
نعم، حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين، قال: تأول ذلك على مذهب أهل الطب.
أهل الطب.
الطب. نعم. بأن ذلك فيه ضرر، فإنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا، وربما تأذى.
إذا كان اتكاء شديد، يعني رأيك ما متكئ، اتكاء خفيف لا كله.
والبسام قال في المحيط وغيره اتكاء جلس متمكنا متربعا. ثم نقل عن ابن الأثير العامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القعود معتمدا على أحد الشقين وهو يستعمل في المعنيين جميعا.
بس هذا صحيح.
الآن التربع ينهى عنه أحسن الله إليكم.
كما ترى الاتكاء اللي معروف الميل إما على الظهر السلقة وإلا على أحد الشقين. أما يعني التمكن في الجلوس كيف مستوفز هيئة فيها يعني عدم استقرار في الجلوس وكلها يعني منح الكلام إن هو يعني البعد عما يحمل على الاستكثار من الطعام. إذا صار الإنسان متمكن يأكل كثيرا إذا كان لا مستوفز كان يسمونها عندنا الظاهر إنها يقولون مبوبز كأنه يعني ما هو متمكن ما يصير ما يكون مستريحا بحيث أنه يأكل أكثر. الله المستعان. الآن
أنا مهجور أنا يقولون تربع
فيه تربع وفيه هيئة ثانية مع ضيق المكان ما يناسب التربع كل صار جماعة ما يناسب التربع ما يناسب إلا يلتم الإنسان ويجلس على رجله. طيب انتهى الباب؟
لا بقي أحسن لي
أحاديث
خمسة أحاديث
تقريبا. لا قف عليها يكفينا هذا القدر والله أعلم.
جزاكم الله خير بارك الله فيك
محمد.
استوى
يا محمد
جلس.
إيه طيب استوى يا أبو عبد الرحمن.
جلس على أحد رجليه أحد
رجليه. إيه يعني كذا هذه أقصر هذه الجلسة دي أقصر في المجلس إذا كان ما يسعهم إلا كذا. نعم هذه أمور عادية المهم إنه من مقاصد الشرع هو الاقتصاد في الطعام والأخذ بالأسباب المساعدة على هذا. الله يسهل الأحوال. نعم.